انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حياتنا عبارة عن حكاية ليها بداية وليها نهاية، احيانا بنلاقي نفسنا عايشين وسط احداث رواية. فلكل الناس اللي بالها مش طويل او ملهاش في القراية، تعالوا اسمعوني انا رانيا موسى في برنامج حكاية ورا رواية.
حكاية ورا رواية مع رانيا موسى، كل يوم جمعة الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
كل اللي بيسمعوني على راديو تسعينات اف ام وكمان بيشوفونا لايف على صفحتنا على فيسبوك، عاملين ايه واخباركم ايه؟ ويا رب تكونوا قضيتوا اجازه سعيده وطمنتوا على النتائج بتاعتكم وبتاعه اولادكم. بتمنى لكم كل خير يا رب. معاكم رانيا موسى وحلقه جديده وحكايه ورا روايه. الكاتب بيكتب الروايه بس الحكايه بتسمعوها مني انا. هستنى اتصالاتكم او رسائلكم على رقم البرنامج 0124278 94. وكمان ممكن تعلقوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على تسعينات اف ام. معانا النهارده روايه الرائع الراحل احسان عبد القدوس اللي انا بعتبره سفير الرومانسيه في مصر. الفتره اللي كان بيكتب فيها الروايات الحلوه بتاعته وتحول منها كتير جدا من اعماله لمسلسلات او افلام على التلفزيون في الفتره دي، وكانت الناس بتحبها جدا وتشكل رواية كبير قوي قوي. هو علم الناس الحب، فعلا علمهم يحبوا ويتحبوا وخلى الرومانسية أساس حياة. طيب معانا النهاردة له إيه؟ معانا ومضت أيام اللؤلؤ، رواية بتتكلم عن المرأة العربية ومعاناتها في الفترة اللي فاتت. طبعا مصر كانت متقدمة، ما عندهاش القيود اللي كانت بتمر بيها الستات العرب في الفترة دي. فهو خد حكاية ومضت أيام اللؤلؤ علشان يحكي لنا على عقوباتهم وإيه اللي كانوا بيعملوه وإيه اللي كان ممكن يعملوه وتعاقبوا عليه أو إيه المسموح أو الغير مسموح. وسؤال حلقة بيقول ما هي أيام اللؤلؤ؟ تفتكروا إيه هي أيام اللؤلؤ دي؟ عبارة عن إيه؟ هستناكوا تبعتولي وتجاوبوا على سؤال الحلقة ونطلع فاصل ونرجع نحكي.
نخبي ليه في أسرارنا وأنا وإنت ما فيش غيرنا؟ ولو ننسى مشاعرنا نكلم مين يفكرنا؟ يا روح الروح بتنساني وأنا فاكر ومش نسان، تغيب عن عيني من تاني ومن غير حب أعيش إزاي؟ ومهما تغيب بعيش وياك وأشوفك وردة في الشباك ودمعة حب في عينيا بتستناك يا أحلى ملاك. قالوا للحب له علامات في نبض القلب والهمسات، وروح بتطير تنادي عليك ورعشة تقيل في السلامات. نتكلم عيوننا بتحكي وبتحلم وانا حسيت بانفاسك تدفي ايديا وتسلم بقول لك اه من غير صوت تحبني موت واحبك موت واحساسنا يونسنا واقوى من الحياة والموت ومهما تغيب
ورجعنا مرة تانية ومضت أيام اللؤلؤ لإحسان عبد القدوس. هو سؤال الحلقة أنا هحاول أجاوبه ليكم في الأول لأن محدش عارف إيه هي أيام اللؤلؤ. في ناس قالت لي الأيام الحلوة المنورة البراقة، بس لا مش ده المقصود خالص في الرواية دي، فإحنا هنحكيها وهجاوب على السؤال ليكم وإحنا بنحكي الحكاية معانا. بتبتدي أحداث القصة بتاعتنا بكاتب كبير. الكتاب في الفترة دي كانوا محط أنظار الناس كلها إن هم حاجة مميزة جدا جدا جدا. الكاتب ده كان دايما بيجيله ناس تحكي له حكايتهم كأنه طبيب نفسي، لأن في الفترة دي برضو ما كانش فيه أطباء نفسيين أو عيب، يعني يمكن أكيد كانوا موجودين بس كان عيب إن في حد يروح لدكتور نفسي ويمدد على الشيزلونج ويحكي حكايات. ولو تفتكروا كان في فيلم معمول إن بتاع نبيل عبيد إن ما ينفعش أو إن الدكتور النفسي ده شخص غير أمين. طبعا الفكرة دي كانت غلط وتغيرت دلوقتي طبعا أكيد يعني. فالموضوع بيبتدي إن بالكاتب اللي بيتقابل صدفة مع سيدة عربية جميلة جدا اللي بتحاول إن هي تقول له أنا عندي مشكلة كبيرة قوي وعايزك تحلها لي، بس أنا ما بعرفش أقابلك كتير أو هقابلك إزاي، أنا معايا العيلة كلها ومعايا جوزي وولادي، وأنا دورت كده على فكرة أنا هحاول إن أنا أقابلك بس بمساعدة ست مصرية صديقة عزيزة عليا يعني، وهي اللي هتسهل لنا المقابلات. هيقول لها ليه؟ يعني أنا كاتب معروف ومشهور وكمان أي حد ممكن يجي لي مكتبي أو يقابلني. هتقول له لا أنا عندنا ممنوع الكلام ده خالص. هيقول لها براحتك طبعا وزي ما تحبي نتقابل فين. فبتتفق مع صديقتها المصرية إن هي تروح له مكتبه اللي في بيتهم وهيكلموا مع بعض. وبترجع بقى بالزمن وتقول له أنا مش سعيدة في حياتي من زمان وأنا صغيرة. هيقول لها إيه السبب؟ هتقول له أنا من وأنا صغيرة كنت نفسي أشوف والدي، ما بشوفوش وما عرفوش. عندنا في الدولة العربية اللي أنا قاعدة فيها دي ما فيش حاجة اسمها زوج وزوجة شركة حياة، لا هما بيعتبروا الست دي وسيلة بس لإنجاب الأطفال وهي المسؤولة عن تربيتهم وما لهمش دعوة خالص بيهم. في يوم وانا صغيره قوي قعدت اعيط لما عرفت ان والدي موجود في البيت. طبعا الراجل هناك العربي بيتجوز مره واتنين وتلاته ولو اعداد من الاطفال كبير جدا، ده ممكن يتجوز في بلاد وما يعرفوش بعض، يعني العيال ما يعرفوش ان هم لهم اخوات اصلا. هيقولها للدرجه دي؟ هتقول له ايوه والدي كان حفيد عبد الله الطواش. عارف يعني ايه طواش؟ هيقولها لا. هتقول له ده صياد اللؤلؤ واحنا عشنا ازهى ايام اللؤلؤ. هقول لها يعني ايه؟ هتقول له ان ايام اللؤلؤ دي احنا كنا معتمدين على صيد اللؤلؤ واستخراجه، وكان جدي وبعد كده والدي بيسافروا الهند علشان يسوقوا، وكنا عايشين عيشة غنية جدا جدا. على فكرة الناس كانت بتتقاس قبل في الفترة دي بايام ايه، سنة ايه، تجارة ايه، لأن كان في عصر بعد كده هيجي اسمه عصر البترول. إحنا أغنية من أيام اللؤلؤ وعشنا عيشة زي ما قلتلكو غنية وحلوة جدا. أنا ودود والدي ما شافني وأنا صغيرة كنت نمت من العياط قدام باب أوضته، فتح لقاني بعيط وعيني كلها دموع ونايمة. قال لي اسمك إيه؟ تخيل أنه ما يعرفش اسمي. قال لها أنت جميلة قوي. قالت له أنا ودود. قال لها والله جميلة يا ودود. فرحت قوي قوي، كانت مميزة، كانت بتذاكر وبتتعلم مش زي اخواتها ولا باقي القبيلة ابدا. هم قبيلة مميزة طبعا، لان هي كانت عصر اللؤلؤ، وكان اللؤلؤ ده حاجة مهمة، وبيعيشوا على التجارة وعلى المجوهرات، وبيسافروا وبيروحوا بيكوا. الجد بعد ما مات الاب تولى التجارة دي، بعد كده جه عصر البترول، كملوا بعد اللؤلؤ للبترول. كمان تجارة البترول كانت هي اللي لها الرواج، لان اللؤلؤ كان ابتدى يقل، لان في دول ابتدت تخلقه في، يعني بتخلي المناخ المناسب علشان البحر ينتج اللؤلؤ ده ويستخرجوه من المحار، فبقى ما فيش داعي يعني له قوي في بلده. لكن هم فضلوا يختنوا ويختنوا ويختنوا. ودود اسمها كده، رغم ان هي في الاول كانت رافضه تقول للكاتب اسمها. ودود اللي بتحب باباها جدا جدا، وتقعد تبعت له في جوابات جوابات جوابات، ده هي بتحبه، بس هي باباها مش موجود في حياتها، بتدور على حب مش لاقيه. بتقعد تخرج وتروح وتيجي، بس مع العيله في قيود مفروضه عليهم كلهم. هي رافضه تتجوز، كل اللي في سنها هناك بيتجوزوا، وبيتجوزوا بدري جدا. هي ابدا، انا متعلمه، عمري ما هعمل زيكم، ومش هتجوز عشان اكون زيكم، انا هكون شريكة حياة. بتلاقي صاحباتها اللي اتجوزوا أجانب مش عرب زيهم، أو من جنسيات تانية، لبنانيين أو مصريين أو بيقولوا لها اتجوزي أجنبي أحسن، لأن الأزواج التانية بتعتبر الزوجة شريكة حياة، بيرجع بيته. لكن إحنا في دولتنا دي محدش بيعيش مع مراته، ما بيشوفهاش، وبيسافر وبيروح وبيجي وعايش حياته بره. في الفترة دي هي وهي خارجة مرة قابلت طيار، انبهرت بالبدلة وبشكله وبكل حاجة. قابلت عبد الرحمن وحبته وعشقته. عبد الرحمن كان شاب وسيم جدا، حبها وحبته، وتمردت على القيود وقابلته مرة واحدة بس، ما هي مش عارفة، هي كانت بتكلمه في التليفون وبيكلمها بعد المقابلة اللي قابلوها البعض. فضلت تراسل باباها وتقول له عايزة أجيلك لندن، لما عرفت ان هو قاعد في لندن هناك. مش بس كده، ده طلع انه متجوز ومخلف ولها اخوات من زوجة مصرية في لندن. حن عليها في يوم وبعت لها، قال لها تعالي لي يا ودود عندنا في لندن. فرحت جدا جدا، وعايشت في لندن فترة، وحصلها عبد الرحمن، وعاشوا اجمل قصة حب بعيدة عن التقاليد وعن اي حاجة تحرم حبهم. خرجت ودخلت وعاشت وروحت وجت، كان الحب بيكبر بينها وبين عبد الرحمن، حب بالنسبة لها غير مسموح في بلدها، لكن كل حاجة في لندن كانت مسموحة. حتى بتقول الكاتب لو انت موجود في لندن انا كنت قابلتك وخرجت معاك واتكلمنا وما فيش اي مشاكل. لا للدرجة دي، بس انتوا في القاهرة بتيجوا في مصر يعني كاشفين شعركم ومش ملتزمين بالعباية. قالت له مصر امتداد بس اقل شوية في القيود، لكن لندن هي دي كانت الجنة بتاعتنا، من حقنا نعمل اي حاجة هناك. في يوم الزوجة المصرية اللي هي مرات والدها بتقول لها لازم تحطي حدود مع عبد الرحمن، مش هينفع كده، هو يعني انتوا اكيد كده بتخرجوا وبتروحوا وتيجي، هو شايف الموضوع سهل، عمره ما هيفكر يتجوزك. قلت لها جواز؟ صدقي هو ما قاليش، انا هتكلم معاه. ابتدت تلمح له بالجواز، اتخض وقال لها انا عمري ما هتجوز واحده حصل تجاوزات بيني وبينها. يا عبد الرحمن، انا كنت فاكراك بتحبني، وان انت عقلك غير بقيه القبيله بتاعتنا، ليه بقى ليه كده، انت ليه تفكيرك كده؟ لكن كرامتها خلتها ما تتحايلش عليه. اتصدمت اكتر لما عرفت ان هو متجوز وعنده عيال، رغم ان عنده 25 سنة يعني صغير. طيب ليه؟ قالت له ايه المشكلة، ما انتوا بتتجوزوا وكلكم مرة واثنين وثلاثة. هو قال لها انا مش هقدر اتجوزك. هربت منه من لندن، رجعت تاني على بلدها وقررت تنتحر. ازاي هنعرف؟ لكن بعد الفاصل.
لو غمضت عيني ومشيت لا طلعت فيه ولا حكيت، يا ريتك ما جيت تحرم عيني غفوتك، طلع لعب الصدف لعبتها. يا ريتني يا ريتني يا ريتني ما كنت لحظتها. مثل الكأن عيونك صار لي بعرفها. عمره كأني ما دقت طعم العمر. هبت مشاعر ما كنت أعرف أوصفها. غلت ما بين العتني وخيال الضجر. صعب الخيال كتير بعيون الوفا. وحده شعور الذنب بيعرف شو بني. لحظة سرقني البرد من حضن الكل ودفى. عمري ندهني الوين عزتني الدنيا. لو ما فتحت عيوني عالدنيا. لو ما غفيتن على أجمل قصة. يوما لصحيت ولا عرفت الهوم. لبكيت ولا ضحكت بيوم. ولا أوهامي حلت فيك بنوما. لو ما عيش الفرحة مش من حقي. لو ما اشعر اني ملكت العالم. يوما لخسرتك ولا حالي خسرت. يا ريت بيوم اللي اخترت صدقت زنوني وحكيت. ولو ما غمضتن عيني ومشيت.
وودود بتتمنى انها لو غمضت عينها ومشيت وما شافتش عبد الرحمن، يا ريتها ما قابلته ولا عرفته وجربت يعني ايه حب، يعني ايه اتحب. رجعت وقررت تنتحر عن طريق انها تتجوز واحد اكبر منها في السن بكتير جدا، في عمر والدها تقريبا. يعني الرجل اللي تقدم لها ده سيد قبيلة، وهم كان الجواز عندهم بيتقاس بال يعني النفوذ بتاع القبيلة ومدى الثراء او الفلوس اللي عند القبيلة دي. اتقدم لها ووافقت. هي عايزة كده كده ان هي تنتحر، وكان بالنسبة لها الجواز من حد في الستينات من عمره، وهي اللي ما جابتش العشرين انتحر. وفعلا انتحرت. في الفترة دي كانوا بيسافروا برا يجيبوا العفش ويجيبوا الجهاز. بقت عايزة تنسى وتلهي نفسها. الغريب ان عبد الرحمن لا جا وراها ولا سأل فيها ولا فكر فيها اصلا. بتزعل اكتر واكتر وبتكتئب، وقالت انا بنتحر، انا مش عايزة اعيش. تتجوز في فرح كبير جدا جدا مناسب طبعا لقابلتها ومكانتها هي والعريس. العريس عجوز. استغربت ان هي بتقول هو ده في سن والدي، ده انا شايفه اكبر من والدي. ما قعدش معاها كام يوم لانه ما ينفعش اصلا، فرق رهيب جدا ما بينهم. هي صغيره جدا وشابه جميله، الزوج طلع مريض وما قدرش يقوم بواجباته الزوجيه معاها، فهجرها وراح لمراته الاولانيه. فضل قاعد معاها لغايه بعد سنه عرفت انه توفى. فرحت بالوفاه، بسطت جدا انه توفى، وقالت أنا كنت بنتحر بس ربنا أنقذني من اللي أنا كنت فيه. ورثت فبقى معها فلوس، وبقت لها مكانة جدا في القبيلة بتاعتها، أرملة ثرية وصغيرة. في الفترة دي استنت عبد الرحمن إن هو يكلمها أو يجيلها أو أي حاجة. لا، عبد الرحمن ما ظهرش خالص خالص على الشاشة. بتقول حتى ما يعزنيش، حتى ما يدورش عليا. هي إيه المشكلة؟ ليه عمل كده؟ مش قادرة تنساه. بيجي الناس تعزيها وبتقابل خالد. خالد ده بيحاول يصالحها على الدنيا، لكن هي مش متقبلة. هي جواها عبد الرحمن مستنياه. بيقف جنبها خالد وبيديها ورثها، هو في عمر أحفاد جوزها وقريبه من بعيد. بيفضل معاها وحواليها ويساعدها، وفي يوم هيقرر ان هو يتقدم لها علشان يتجوزه. هي ما بتوافقش في الأول لأن جواها عبد الرحمن، بس قالت له أنا موافقة خلاص هتجوزك، لكن مش قادرة تنسى عبد الرحمن. اتجوزته والأول مرة تحس إن هي ست وأنثى بمعنى الكلمة. حاول يخليها تحبه وبيقرب منها يوم ورا يوم. هي في الأول مش متقبلة إنها عايزة عبد الرحمن، لكن حاولت إن هي تلتزم وإنها تكون زوجة صالحة ليه. ابتدت إن هي تعيش حياتها معاه وأنجبت مرة واثنين وثلاثة، لكن بتحتفظ بشخصية قوية جدا جدا مع جوزها خالد. هي ثرية أغنى منه وبيعتمد عليها في الفلوس. متضايقة برضه، مش مبسوطة ومش سعيدة، رغم إن خالد مديها مساحة من الحرية أكبر من الأول. بتحاول تتمرد على قيود القبيلة بس برضه مش عارفة. بتحاول تعلم عيالها إن هم يعتمدوا على نفسهم وإن بنتها ما تكونش تابع، تكون شخصية. الدنيا بتتغير بس العرب برضو متمسكين بأفكار معينة، وبرضو بتسأل نفسها هو عبد الرحمن ليه عمل كده؟ ليه ما ادانيش الفرصة؟ ليه؟ وجه يوم باباها تعب جدا وكلمها في التليفون وقال لها تعالي لي ضروري. راحت فوجئت إن هو طلق مراته المصرية وأمرها إنها تاخد الولاد معاها وترجع بيهم على البلد، يبقوا تحت عينها وتربيهم مع ولادها. متقدرش تقول لباباها لا، وافقت وخدتهم. لكن العيال من ساعة ما روحوا وهم البلد بتاعت أهل أبوهم، عياط مستمر وانهيار. بتكلم مرات باباها وبتقول لها هديهم أرجوكي. قالت لها أنا والدك عمل كده ليه؟ هو عمل ليه معايا كده؟ دي غلطتنا إحنا كمصريات إن إحنا بنتجوز عرب فعلا وبنأمنش نفسنا. أنا كنتش متخيلة إن ده هيحصل معايا، بس أنا عايزة ولادي. قالت لها طب اتكلمي معاه، أنا مش عارفة أعمل إيه. العيال منهارة. في يوم أبو ودود رجع خد الولاد من ودود ورجع تاني على إنجلترا، وقرر برضو يحرمهم من أمهم ويدخلهم هناك مدرسة إنجليزية علشان يتعلموا هناك وما يتحملش مسؤوليتهم، وبرضو حرمهم من الأم. وهي في لندن بعد ما راح تزور ولاد باباها اللي هي أخواتها، يعني بتدور في الشوارع كلها على كل ركن كان لها ذكرى فيه مع عبد الرحمن. جواها في قلبها إحساس بالندم إنها عرفته، وإن هي إزاي ده عمل معها كده؟ ليه؟ ما قدرش ليه يكسر القيود؟ عايزة تاخد طرها من عبد الرحمن بس مش عارفة إزاي. وجواها بتقول نسيني ليه؟ وهنطلع فاصل ونسمع أغنية نسيني ليه.
عايش مستني ده مش بإيدي غصب عني، وحشني حبيبي قول لنا عامل ايه؟ ما شفتش حاجة من اللي حصل لي وبسمع ناس كتير بتقول لي زمان ونسيك وعاش تفتكروا لي
ورجعنا مرة تانية وودود اللي عمالة تقول نسيني ليه. هي مش قادرة تنساه بس هو نسيها وعرفت ان هو عايش حياته مع مراته ولا كأن ودود دي كانت موجودة في حياته اصلا. فرجعت وبعد ما خلت باباها يسمح لمراته ان هي تشوف ولادها في لندن ورجعت وعاشت حياتها ونسيت ولادها وجوزها وجوزت تاني وخلص والدنيا استقرت. اما ودود برضو تعبانة في حياتها مش عايزة القيود دي، بترجع تاني حتى لما بتروح مصر بتقول له انا مش مبسوطه، انا عايزه اروح واجي واتعلم واسافر، ليه لازم معايا حد؟ ليه دايما في قبيله معايا مصاحباني؟ ليه مش مسموح لي اخرج من غير زوج او اخ؟ تعرف ان انا بقعد اعمل حوارات علشان اعرف اجي اشوفك، رغم انت كاتب ومعروف ومشهور وما فيش مشاكل خالص. هيقول لها انتوا مشكلتكم ان انتوا حصل عندكم تطور مفاجئ، مش عرفتوا تنتقلوا بسهولة من النظام القبائل والحاجات الموجودة عندكم والتقاليد الصارمة للمرحلة الجديدة التطور والتغيير. بتحاولوا تنسوا ده أما بتيجوا عندنا مصر أو تسافروا لندن، وكل المكان اللي انتوا بتروحوه بيفرض عليكم طبيعته. في مصر بتحاولوا تقللوا شوية من التقاليد، لكن لما بتسافروا برا مصر بتيجوا أكتر، بتنفتحوا أكتر وأكتر. قالت له طب تنصحني بإيه؟ أنا عايزة أكون مبسوطة. قال لها أنت مشكلتك كانت والدك، والدك زيه زي أي أب في الفترة دي في الدول العربية كلهم كانوا كده، مش والدك بس. وبعدين والدك ما عملش حاجة غريبة. قالت له بس أنا ما كنتش عارف أخباره إيه، نسمع مرة أنه وزير، مرة أنه هو بقى معاه فلوس، مرة بيسافر، مرة بيجي، فين حياتنا؟ قال لها بس أنت معاكي كنز، معاكي زوجك خالد بيحبك بتحبيه، بس انت مش واخده بالك. قالت له انا ما حبيتش غير عبد الرحمن، الحب بس الوحيد في حياتي. هقول لها انت موهومه، احساسك ان هو اللي سابك خلاكي بتقولي كده، لكن ده مش حقيقي. لو ما حبيتيش خالد ما كنتيش عشتي معاه وخلفتي وبتروحي وتيجي معاه. القيود اللي مفروض عليكي دي هتنتهي، التطور اللي حصل في حياتكو هتتعودوا عليه بس واحده واحده، وهيجي يوم هتكونوا كلكم عايشين زينا هنا في مصر وزي أي دولة، مش هتفضلوا في التابو المفروض عليكم وإن أنتوا في محظورات بالطريقة دي. قالت له أنا ارتحت جدا في الكلام معاك، وفعلا أنا هلتفت لبيتي ولولادي وأحاول أكون سعيدة، وعبد الرحمن ده لازم هسقطه من حساباتي وهغفر لوالدي إن هو كان سايبنا وعايش حياته بعيد عننا. وفعلا بتسافر على بلدها وبترجع، والكاتب بيفكر يقول ايه، طيب وانا بقى مش لازم اتطور ولا هفضل واقف محلك سر؟ وبكده بتخلص احداث روايتنا وقصتنا النهاردة ومضت ايام اللؤلؤ. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معايا، وكانت رواية خفيفة وفيها قدر عالي جدا من الحب والرومانسية. واشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير وحلقة جديدة وحكاية ورا رواية. كانت معاكم رانيا موسى، باي باي.